يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 93 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس الفاتح من شهر رجب عام 40 و400 ألف، الموافق للسابع من شهر مارس عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع الأسئلة، جاء في السؤال الأول: جزاكم الله خيرا شيخنا، نود منكم نصيحة لأبنائكم في المحافظة على نعمة الأمن وأثرها على العباد والبلاد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه، ومن أعظمها وأجلها وأنفعها لعباده نعمة الأمن التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه، وقرنها بالإيمان، بالإيمان به. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هي نعمة والله عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، لا يعرف قدرها ولا يجد أثرها ونفعها ربما إلا من اكتوى بفقدانها. ونحن لا نريد أن نكون من هؤلاء، بل نريد أن نكون ممن يشكرون الله جل وعلا ابتداء على نعمه. ومن تمام شكر المنعم على هذه النعم المحافظة عليها، أو حسن المحافظة عليها. والمحافظة عليها من أهم أسبابها هي التواصي على هذه المحافظة، أن يتواصى بعضنا مع بعض، وأن ينصح بعضنا البعض على هذا الأمر العظيم. لا أن يهيج بعضنا بعضا ويسعى في الخراب وفي إشعال فتيل فتنة لا يعلم خطرها ولا ضررها إلا الله عز وجل. لنا عبرة بغيرنا، وقبل هذا لنا أسوة بنبينا عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي نصح أمته أتم النصح وأكمله، وحذرها من كل الأسباب التي تؤدي إلى فقد مثل هذه النعم العظيمة الجليلة. وهذا مما لا شك فيه أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما وصفه بذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه. من هذه الأسباب التي تؤدي إلى الفتن الجسام وإلى فقدان هذه النعمة العظيمة، ما يقع للناس إذا خرجوا على أئمتهم وولاة الأمر فيهم. وهذا الخروج إنما حرم علينا لأجل هذا الضرر الجسيم، ولأجل هذه الفتنة العظيمة، حتى لا يرفع عنا الأمن والأمان، وحتى لا يوضع السيف فينا ويقتل بعضنا بعضا، ولا يأمن الناس بعد ذلك لا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أولادهم، لا يأمنون لا في بيوتهم ولا في شوارعهم ولا في أسواقهم ولا حتى في مساجدهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وتتحول بلادهم إلى الخراب بعد أن كانت عمار، وإلى خوف وفزع شديد بعد أن كانوا ينعمون بنعمة الأمن والأمان على أنفسهم وعلى أرزاقهم وممتلكاتهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن نقول الحق في مثل هذه الأمور، ولا يمنعنا مهابة الناس أن نقول بحق علمناه نصحا لغيرنا وقياما بواجبنا لقوله صلى الله عليه وسلم. لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعليقا على هذا الحديث في صحيحته وفي الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق: خوفا من الناس أو طمعا في المعاش، فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب والشتم وقطع الرزق، أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك، فهو داخل في النهي ومخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه، فكيف يكون حال من لا يكتفي بذلك بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم مسايرة منه للرعاع أو مخافة أن يتهموه هو أيضا بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم. فاللهم ثبتنا على الحق، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا من النصح لهذه الأمة بمثل هذه النصوص النبوية التي فيها هذا الخير العظيم. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مثل هذه الأعمال التي قد تؤدي إلى مثل هذه الفتن، كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله جل وعلا من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أن أسمع وأطيع لولي الأمر وإن كان أجدع، يعني هذا الولي، والأجدع هو المقطوع الأطراف، مقطوعة أطرافه، إلا أننا أمرنا، وهذا ليس لأجله، إنما أمرنا لأجل حفظ أمن هذه الأمة وأمانها، لما قد يؤدي هذا الأمر إلى تلك الفتن العظيمة والقلاقل الجسيمة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا لا يسلم منه أحد، لا شك ولا ريب. والناس إذا خرجوا بتلك الصفة وعلى تلك الطريقة المعهودة في بلدانهم، كما هو الحال ربما في أرقى الدول، وأنتم ترون هذا في أوروبا، في فرنسا، أو في أمريكا، أو في غيرها من البلاد، يخرجون دائما وأبدا بالدعوة أنها سلمية، ثم يقع ما يقع من الضرب والنهب وحتى القتل والاقتتال. فنسأل الله جل وعلا أن يجنب بلدنا وسائر بلاد المسلمين من مثل هذه الفتن. والبلد ولله الحمد والمنة فيه عقلاء وحكماء، والواجب عليهم أن يسعوا في بالطرق الشرعية التي شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى وبينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ويصلوا إلى مرادهم بمثل هذه الطرق الشرعية، لا بمثل هذه الطرق الخبيثة التي لا خير فيها، التي لا خير فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا أمننا وأمن بلدنا، وأن يوفق العقلاء فينا، لأن الناس يتربصون، وأهل الشر والفتن لا يهدؤون حتى يروا هذا البلد شوارعه أودية من الدماء والأشلاء. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، هؤلاء الذين جعلوا لهم أبواقا. هذه الأمة الأصل أنها تعرف رجالها، ورجالها الذين يقودونها هم صالحوها من علمائها وحكمائها، أما الذي لا يعرف له أصل ولا يعرف إلا بتأجيج الفتن، ولا يعرف إلا بالصياح والعويل من وراء البحار، فهؤلاء والله لا خير فيهم. انظروا إلى حال هؤلاء، ولا بد للمسلم أن يكون هذا هديه ومنهجه في حياته، أن لا يكون منقادا وراء كل ناعق، وأن لا يكون سائرا في أي واد من أودية الهلاك والفتن. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأن يجنبنا وإخواننا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين من مثل هذه الفتن، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل الآخر: ما قولكم شيخنا في من يقول أن حكام أو إن حكام المسلمين الحاليين ليسوا المقصودين في أحاديث السمع والطاعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، أصل ينبغي على كل مسلم أن يسير عليه في حياته، هذا الأصل مستفاد من كلام وتوجيهات أئمتنا وعلمائنا من سلف هذه الأمة الكرام رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. لا ينبغي لنا أن نسمع لكل متكلم وأن نكون أذن لكل ملبس ومفتر ومتكلم في دين الله جل وعلا من غير أن يعرف. فقال القائل: من هذا القائل؟ سموا لنا رجالكم. هل هو ممن يسمع لكلامه في مثل هذه المسائل ويرجع إلى قوله في مثل هذه القضايا؟ المتكلمون ما أكثرهم، والمحق منهم ما أقلهم. ولهذا يا إخواني، الواجب علينا في مثل هذه المسائل أن نرجع إلى العلماء، بل وأن نرجع إلى الكبار منهم، والبركة في أكابرنا كما أخبرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. فهل سمعتم هذا من إمام من أئمة هذا الزمان أو واحد من كبار علمائنا؟ أبدا ما سمعنا هذا، لا قاله لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ الإبراهيمي ولا الشيخ الألباني ولا غيرهم من هؤلاء العلماء. النصوص الواردة في ولاة الأمر وفي حكام المسلمين تبقى دائما وأبدا مطبقة على المسلمين في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. وأن معرفة حقهم واجب علينا، وأداء هذا الحق واجب كذلك على الرعية، وإن جاروا وظلموا، كما دلت على هذا الأصل النصوص النبوية، النصوص الشرعية الكثيرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما عليه علماء أهل السنة والجماعة، أما غيرهم فلا عبرة بقولهم، ولا يجوز لنا أن نرجع إليهم، خاصة في مثل هذه المسائل العظام التي هي من الأمور العامة المتعلقة بمصير الأمة، والتي لا يتكلم فيها إلا المشهود لهم بالإمامة في الدين، المشهود لهم بسعة العلم والاستقامة على المنهج القويم. فهذا لا شك ولا ريب كلام باطل لا يلتفت إليه ولا يعول على مثله أبدا. وارجعوا دائما إلى علمائكم وأئمتكم في مثل هذه المسائل أو في غيرها من المسائل الأخرى، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا، عندنا رجل يعتقد بأنه يوجد أولياء صالحون يتحكمون مع الله في الكون، كما يسمونهم عند الصوفية بالأقطاب والأوتاد والأغواث، فهل هذا يعد نوعا من الشرك؟ وهل يصح إطلاق الكفر عليه عينا مع العلم أنه يحفظ القرآن والناس يستفتونه في بعض الأمور الشرع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب، بل هذا من المعلوم من دين الله جل وعلا بالضرورة، أن أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا فيما يتعلق بأي نوع من أنواعه، فكما أن التوحيد يكون بالتوحيد بتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وعبادته، وهذا التقسيم ليس بدعة من البدع كما يحلو لبعض من جهل مسائل الاعتقاد أن يقول ويتبجح، وأن هذا التقسيم هو الذي ولد التكفير، بل العكس، إن هذا الجهل بمسائل التوحيد والاعتقاد من أمثال هؤلاء هو الذي ولد في أمتنا وبين أبنائنا التكفير. أولئك الذين كانوا يحرضون الناس على الخروج على أئمتهم، والذين كانوا بالأمس يرفعون شعار المطالبة والمغالبة وما إلى ذلك من مثل هذه القواعد التكفيرية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا تقسيم قاله وقرره أئمتنا وعلماؤنا بالاستقراء للنصوص الشرعية من آيات الكتاب وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن كذلك الشرك يكون في أي نوع من هذه الأنواع، بمعنى قد يكون الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات والشرك في الألوهية أو العبادة، وهذا الغالب فيما يقع فيه الناس، نقول الغالب بمعنى على خلاف ما يعتقده البعض أن المشركون كانوا، أن المشركين حققوا توحيد الربوبية بهذا الإطلاق لا يصح، يعني حققوا شيئا من توحيد الربوبية وأشركوا في أشياء أخرى متعلقة بتوحيد الربوبية. إنما الأنبياء بعثوا لأجل توحيد العبادة والألوهية، يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما كان توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كانت تلك النصوص الدالة على هذا الأمر، ما دام أنكم تعتقدون بربوبية الله جل وعلا فهذا يستلزم منكم أن توحدوه في ألوهيته وفي عبادته، وأن لا تصرفوا شيئا مما هو عبادة لغيره تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى في العبادة. وإذا وجد في هذه الأمة، وقد يوجد من يكون شركه، غالب الأمة شركهم في العبادة أو في الألوهية، وقد يوجد في الأمة من يكون شركه في الربوبية، وكما ذكر السائل أنه من يعتقد أن مع الله جل وعلا من يتصرف في الكون ويدبر شؤونه، لأن توحيد الربوبية مبناه هذه الأمور، أن نعتقد أن نعتقد أن الخلق خلقه والأمر أمره كما قال ربنا جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، أي أن الله جل وعلا هو الخالق لكل المخلوقات صغيرها وكبيرها، سماويها وأرضيها، كلهم من خلقه تبارك وتعالى، وأن الأمر أمره، تدبير شؤون الخلق وتصريف أمورهم هذا كله بيد الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة ينبغي أن يعتقدها المسلم، فمن اعتقد خلاف هذا فهذا لا شك أنه مشرك، ويقال فيه أنه مشرك عينا، أنه مشرك عينا. والله تبارك وتعالى أعلم، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي هؤلاء سواء السبيل، وأن يبصرهم بتوحيد ربهم تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن الماء المشمس، وهل يصح الوضوء والغسل به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الأصل في العبادات الحظر. فإذا كان الأمر كذلك، مسألة من هذا القبيل أن يأتي من يقول أن هذا النوع من الماء والأصل في الماء الطاهر أنه صالح للعبادة، صالح للتطهير، فمن يأتي ليخالف في هذا الأصل هذا مطالب بالدليل، هذا مطالب بالدليل. وقد ورد يعني حديث، ولكن لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال فيه أهل العلم أنه موضوع وكذب، لا يحل ولا تحل نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن ابن الملقن عليه رحمة الله قال في البدر المنير أن الوارد في النهي عن استعمال الماء المشمس من جميع طرقه باطل، لا يصح ولا يحل لأحد الاحتجاج به. فهذا الذي ينبغي أن نعتقده، يعني عرض، والماء المشمس هو الماء الذي يعرض للشمس، وخاصة في هذه الأيام تقريب يعني بعض المناطق الماء عندهم كله معرض للشمس، لأنهم يجعلون هذه الخزانات فوق البيوت وهي معرضة للشمس، خاصة المناطق الحارة، فينزل الماء كأنه مر على سخان، وهو إنما سخن بأشعة الشمس فحسب. وبالتالي هذا الذي يجب على المسلمين اعتقاده في هذا الباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: ما صحة حديث التهنئة بشهر رجب، وأنه من بادر بالتهنئة حرم عن النار، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شهر رجب لما كان شهرا معظما في الجاهلية قبل الإسلام، بقيت بعض الرواسب المتعلقة بهذا الشهر، وأحدثت فيه محدثات وبدع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كالصلاة التي أحدثوها في هذا الشهر، ويسمونها بصلاة الرغائب أو بالاحتفال بليلة من لياليه، يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وكالتهنئة بهذا الشهر. هذه كلها من البدع والمحدثات، هذه كلها من البدع والمحدثات. الذي ثبت عندنا من التهنئة بالمناسبات المخصوصة، التهنئة بالعيدين، بعيد الفطر وعيد الأضحى. وربما كان الصحابة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدم شهر رمضان، أتاكم شهر، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا هذا فلم يثبت تهنئة بيوم من الأيام أو شهر من الشهور كما يدعيه هؤلاء، فكل هذا غير ثابت في سنته. والخير كل الخير في اتباع من سلف والسير على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى القاعدة السلفية في هذا الباب، لو كان خيرا لسبقونا إليه، فما دام أنهم ما فعلوه ولا أحدثوه فيجب علينا أن نتبعهم في هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: هل يجب أن يفرض الزوج على زوجته الجلباب التي هي ترفضه أو ترفضه بدعوى أنها غير مقتنعة به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في مثل هذا هو التوقف عند حدود الله تبارك وتعالى والتزام أوامره قبل أوامر غيره من زوج أو أب أو ما إلى ذلك. فالمرأة مطالبة شرعا بأن تتقي الله جل وعلا وأن تأتمر بأوامره تبارك وتعالى والتزام سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قلنا الجلباب قصدنا به الجلباب الشرعي، ولا نقصد به نوعا من أنواع الألبسة التي يلبسها النساء بصفة معينة أو هيئة معينة. والجلباب الشرعي هو الثوب الذي يستر بدن المرأة، الذي يستر جميع بدنها، وأن لا يكون، وهذا من شروطه الشرعية، أن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يكون ضيقا بحيث يحجم عورتها، لأن المرأة عورة كلها إلا ما كان من وجهها ويديها على أصح قولي أهل العلم، وأن لا يكون كذلك شفافا بمعنى أنه يظهر ما تحته، يظهر ما تحته. فنهيت المرأة عن الضيق وعن الشفاف لأجل هذا، وهذا من كمال سترها، وهذا الواجب على المرأة. أما إذا كانت هذه الزوجة تقصد أنها لم تقتنع بالجلباب الشرعي وإنما اقتناعها بالدرع والخمار، الدرع والخمار هذا لباسها في بيتها، أما خارج بيتها فالواجب عليها أن يكون سترها أكمل، والأكمل هو في هذا، الأكمل هو في هذا. والقضية ليست قضية قناعة وعدم قناعة، هذا التزام، نقتنع بالفكرة الفلانية أو أو غيرها، هذه قناعات. أما الشرع فالواجب علينا الالتزام، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما عندناش مجال للخيرة في أوامر الله، سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب. ولهذا ننصح هذه الأخت أن تتقي الله، أو الزوجة أن تتقي الله في نفسها، وأن تتوب إلى ربها، وأن تلتزم شرعه، لأنه هو الأصلح والأهدى والأفضل لها. ونطلب من زوجها أن يصبر عليها، وأن يفهمها معنى الستر لها، والجلباب الشرعي أو الحجاب الشرعي الذي فرضه الله تبارك وتعالى على المؤمنات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: إذا بعت منزلا بثمن معلوم بيني وبين الشاري، وفي عقد البيع نضع ثمنا أقل حتى ننقص من الضرائب، فهل هذا العمل يعد مشروعا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي استفدناه من علمائنا في مثل هذه المسائل، أولا أن الأصل في هذه المكوس والتي هي بهذه الطريقة، وهي طريقة مأخوذة عن الغربيين ممن لا دين له، لا شك ولا ريب أنها محرمة في دين الله، وهي من المكوس المنهي عنها. والأصل في أموال المسلمين التحريم، حتى من ولي الأمر لا يحل لولي أمر المسلمين أن يأخذ دينارا واحدا من مسلم واحد من رعيته بغير حق. وهذه المكوس هي أموال تؤخذ منهم بغير حق، وبالتالي قال العلماء بجواز التحايل لأجل عدم دفع هذه المكوس أو التهرب منها. وعندهم يعني أصحابها مصطلح يستعملونه، وهو التهرب الجبائي، وهو التهرب الجبائي يسمونه، وهو يعتبر من المخالفات عندهم. ولكن هذا التحايل بهذه الطريقة أنا لا أستطيع أن أجيب فيه، وهذا يحتاج إلى فتوى عالم، لأنها من الأمور النوازل، وفي حدود بحثي ربما ما وجدت يعني من قال بهذا، لأنه هذا يعتبر من الكذب، يعتبر من الكذب. وإن كان بعضهم قال يعني ممن تباحثنا معه في هذه المسألة أنه ذكر الأدنى داخل في المبلغ، إذا قال مثلا البيت هذا دفعت فيه، هو يعني ربما اشتراه بمليار، يقول دفعت فيه 500 مليون، فالخمسمائة داخلة في المليار، ويكون بهذه الطريقة من التحايل أو من المعارض الشرعية التي هي من الحيل المقبولة، كما فصل في هذا ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم اقتناء واستعمال البطاقات البنكية كالماستر كارد والفيزا كارد وغيرها للشراء عن طريق الإنترنت، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسألة والتي تعرف عند أهل الشأن فيها ببطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان، وسميت بهذه التسمية لأن في حقيقتها قرض، والقرض هذا يكون طرفاه يعني المقرض والمقترض في أمان، لأن البنك هو الذي يؤمن هذا الأمر أو هذا القرض بالنسبة لمن استعمل هذه البطاقة، يعني البطاقة يستعملها حاملها مع بعض المؤسسات التي يكون عندها مثل هذا الاتفاق مع مثل هذه البنوك، فيحول المبلغ آليا من حساب هذا الرجل الذي يكون له رصيد، بل قد يكون له أو قد لا يكون، ولكن البنك هو الذي يؤمن، وفي حالة وجود الرصيد فإنه يحول المبلغ إلى حسابه، وفي حالة عدم وجود الرصيد فإن البنك هو الذي يحول أو يحول لهذا البائع، ثم بعد ذلك يأخذ الفائدة أو الزيادة الربوية من صاحبي أو حاملي البطاقة. فالأصل في هذه البطاقات أنها تعطى من قبل البنوك الربوية، هذا أول من أحدثها وأول من قام بتسليمها لزبائنه وتم تداولها بعد ذلك، والآن يعني أصبح تداولها بالملايين في المئات من البلاد في العالم، وهذا لا شك يعني له أثره في مثل هذه الأمور، لأن المؤسسات المالية غالب من يهيمن عليها هم اليهود، واليهود معلومة مخططاتهم ومعلوم أمرهم في الكيد لغيرهم، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. وخير من رأيته تكلم في هذه المسألة وفصل في جميع مباحثها فيما أعلم بعد قراءتي لما كتب، وهو الشيخ بكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه، له رسالة في هذا الموضوع بالذات، وجمع فيها أقوال المختصين الاقتصاديين وأقوال الفقهاء، ورجع إلى كل من ألف في هذا الموضوع، يعني في موضوع بطاقات الائتمان، وموجود فيها بحوث كثيرة، وأسند كذلك واستشهد بقرارات المجمع الفقهي الذي تناول هذه المسألة بالدراسة والبحث، وفي نهاية بحثه وذكر منافع ومضار استعمال هذه البطاقات، وفي نهاية مبحثه ورسالته قال تحت عنوان والخلاصة عندي، قال أن بطاقة الائتمان بأنواعها فيزا، أمريكان إكسبرس، ماستر كارد أو غيرها، جميعا في حقيقتها عقد ربوي مبني على الاستتار بالبطاقة التي اتفقت أطرافها الثلاث أو الأربع على التعاون على الإثم والعدوان وأكل الربا، والله سبحانه وتعالى يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، وهنا خانوه من قبل بالقرض بالفائدة علنا دون تغليفها ببطاقة الائتمان، ثم غلفوها بما يسمى بطاقة الائتمان، وكلاهما تحايل على انتهاك محارم الله. وقد صب الله غضبه ولعنته على من استحل محارمه بالحيل من اليهود، فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وإذا كان الحال كذلك، وأن نظام منظمات الخدمات المصرفية لا تعارض البنك العضو فيها من إصدار البطاقة الائتمانية بما لا يتعارض مع نظامه الداخلي، فإن الفرصة مفتوحة للمصارف الإسلامية في إصدار بطاقة ائتمان تتفق عليها جميعا بفتوى علماء الشريعة الموثوق بعلمهم ودينهم وخبرتهم وبصيرتهم، وفي هذا أجر عظيم وخير كثير في تصحيح معاملات المسلمين وحمايتهم من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولينابذوا بطاقة الائتمان الربوية النكداء. والله تبارك وتعالى أعلم. هذه خلاصة الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهي مفيدة نافعة، ختمها بتوصية لهذه البنوك التي تتسمى بالبنوك الإسلامية، والله أعلم بحقيقة معاملاتها. هذا والعلم عند الله جل وعلا، ولهذا الواجب على المسلم أن يجتنب مثل هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها شبهة. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: قمت باتفاق مع شخص على أن أبيع له سلعة بثمن معين، ثم اتفقنا على أنه سيدفع الثمن بعد شهر والسلعة تبقى عندي حتى يدفع أو يكمل تسديد المبلغ، ثم بعد شهر اتصلت به وقال لي أن أصبر عليه مدة أخرى، فقلت له: في هذه الحال أعقد معك عقدا جديدا وأبيعك السلعة بثمن آخر، أي زدت عليه شيئا من الثمن كعقد جديد وليس لسبب آخر، فما حكم هذه المعاملة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، أصبحت آفة من آفات المعاملات بين المسلمين في هذه الأيام، وهي مسألة أنا أسميها مسألة اصبر علي. كان يستدين المسلم من أخيه ويكون في ضائقة شديدة، ويحسن إليه أخوه ويقرضه مبلغ على اتفاق بينهما في مدة ووقت السداد، ثم بعد ذلك إذا حان وقت السداد يمهله كذلك أخوه مهلة زائدة، ثم بعد ذلك يتبجح في وجهه بكل جرأة ووقاحة: أنا ما عندي وافعل ما شئت. يقول له: أنا ما عندي وافعل ما شئت. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب: نفس المؤمن معلقة حتى يقضى دينه. وهؤلاء لا يفكرون في لقاء الله جل وعلا وفي آجالهم، ولو كانوا كذلك يفعلون لا أحسن أحدهم العمل وحرص على أن يختم عليه بحسن الخاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى إليه بالميت ليصلي عليه، أول ما يسأل: هل ترك دينا؟ فإذا قالوا نعم قال: هل ترك سداد دينه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا يصلي عليه، حتى يتطوع من يتطوع من الصحابة لتسديد الدين عنه، وإلا لا يفعل هذا ولا يصلي عليه. ألا تكفي هذه عبرة للمعتبرين ممن يخشون الله تبارك وتعالى؟ صلى الله العفو العافية. فهذا الأخ أمهله في شراء، يعني وإن كان الأمر يختلف، أنا اغتنمت هذه المناسبة لأنبه على هذه القضية التي كثر ابتلاء المسلمين بها، أن يصبر عليه في قضية معاملة بيع، يعني أمهله، وهذا البائع محسن لأنه كان بإمكانه أن يبيع هذه السلعة ويأخذ ثمنها، ولكن لما رغب فيها أخوه أرفق به وأمهله. لما انقضت هذه المدة اعتذر إليه بعدم قدرته على سداد مبلغها، فقال إما أنه يبيعها يعني يتحلل من هذا الوعد، وإما أنه يعقد معه عقدا جديدا. إذا كان الأمر كما قال وأنه عقد جديد وأن الزيادة ليست لأجل المدة أو الأجل، فلا حرج في هذه المعاملة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكما فيها، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم مبارك فيكم وفي علمكم. يقول أن اسمه كاتب، ويسأل هل هذا من الأسماء المكروهة، وإذا كانت كذلك فهل تنصحنا بتغييرها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال، كاتب هذا وإن كان في الحقيقة وصف، لأنه اسم فاعل لفعل كتب، هذا الذي يكتب، والنهي في الأسماء ما كان من الأسماء القبيحة الذميمة، أو ما كان من أسماء التزكية، أو ما كان من الأسماء التي فيها محظور كشرك وما إلى ذلك. هذا الاسم لا يدخل في واحدة من هذه الأمور، ولكن كان الأولى بالوالد بالأب أن يسمي بالأسماء الحسنة وبالأسماء لا بالصفات، والله أعلم. فنسأل الله عز وجل أن ينال شيئا من اسمه بالكتابة فيما ينفع بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني لا أنصحك بتغيير الاسم، وإن كان يعني الأولى، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يفقهه الآباء، لأن التسمية حق من حقوق ومسؤولية من مسؤوليات الآباء إزاء أبنائهم. كثير من الناس يسمي ابنه بأسماء ربما فيها مخالفة، يقول والله الوالد، والله الوالدة، والله خالتي، والله عمتي، هم الذين سموا بهذا الاسم. ينبغي أن تعلم أنها مسؤوليتك أمام الله تبارك وتعالى، تسمي بمثل بالأسماء الطيبة الكريمة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق كاتبنا هذا لما يحبه ويرضاه، وأن يكون كاتب خير بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأكرر ندائي ونصيحتي لإخواننا جميعا وأبنائنا أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن لا يخوضوا فيما يعود بالوبال والضرر عليهم وعلى بلدهم وعلى أمنهم وأمن إخوانهم، لأن المتسبب في الشر يحمل وزره عند الله تبارك وتعالى. لو مسلم واحد يصاب ويقتل في مثل هذه المسيرات والمظاهرات كل من شارك فيها يحمل وزره، كل من شارك فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصرف عنا كيد الأشرار وصنيع هؤلاء الفجار، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 93 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس الفاتح من شهر رجب عام 40 و400 ألف، الموافق للسابع من شهر مارس عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع الأسئلة، جاء في السؤال الأول: جزاكم الله خيرا شيخنا، نود منكم نصيحة لأبنائكم في المحافظة على نعمة الأمن وأثرها على العباد والبلاد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه، ومن أعظمها وأجلها وأنفعها لعباده نعمة الأمن التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه، وقرنها بالإيمان، بالإيمان به. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هي نعمة والله عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، لا يعرف قدرها ولا يجد أثرها ونفعها ربما إلا من اكتوى بفقدانها. ونحن لا نريد أن نكون من هؤلاء، بل نريد أن نكون ممن يشكرون الله جل وعلا ابتداء على نعمه. ومن تمام شكر المنعم على هذه النعم المحافظة عليها أو حسن المحافظة عليها، والمحافظة عليها من أهم أسبابها هي التواصي على هذه المحافظة، أن يتواصى بعضنا مع بعض، وأن ينصح بعضنا البعض على هذا الأمر العظيم، لا أن يهيج بعضنا بعضا ويسعى في الخراب وفي إشعال فتيل فتنة لا يعلم خطرها ولا ضررها إلا الله عز وجل. لنا عبرة بغيرنا، وقبل هذا لنا أسوة بنبينا عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي نصح أمته أتم النصح وأكمله، وحذرها من كل الأسباب التي تؤدي إلى فقد مثل هذه النعم العظيمة الجليلة. وهذا مما لا شك فيه أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما وصفه بذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه. من هذه الأسباب التي تؤدي إلى الفتن الجسام وإلى فقدان هذه النعمة العظيمة، ما يقع للناس إذا خرجوا على أئمتهم وولاة الأمر فيهم. وهذا الخروج إنما حرم علينا لأجل هذا الضرر الجسيم، ولأجل هذه الفتنة العظيمة، حتى لا يرفع عنا الأمن والأمان، وحتى لا يوضع السيف فينا ويقتل بعضنا بعضا، ولا يأمن الناس بعد ذلك لا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أولادهم، لا يأمنون لا في بيوتهم ولا في شوارعهم ولا في أسواقهم ولا حتى في مساجدهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وتتحول بلادهم إلى الخراب بعد أن كانت عمار، وإلى خوف وفزع شديد بعد أن كانوا ينعمون بنعمة الأمن والأمان على أنفسهم وعلى أرزاقهم وممتلكاتهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن نقول الحق في مثل هذه الأمور، ولا يمنعنا مهابة الناس أن نقول بحق علمناه نصحا لغيرنا وقياما بواجبنا لقوله صلى الله عليه وسلم، لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعليقا على هذا الحديث في صحيحته وفي الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق: خوفا من الناس أو طمعا في المعاش، ف فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب والشتم وقطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك فهو داخل في النهي ومخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه فكيف يكون حال من لا يكتفي بذلك بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم مسايرة منه للرعاع أو مخافة أن يتهموه هو أيضا بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم. فاللهم ثبتنا على الحق، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا من النصح لهذه الأمة بمثل هذه النصوص النبوية التي فيها هذا الخير العظيم. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مثل هذه الأعمال التي قد تؤدي إلى مثل هذه الفتن، كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله جل وعلا من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أن أسمع وأطيع لولي الأمر وإن كان أجدع، يعني هذا الولي، والأجدع هو المقطوع الأطراف، مقطوعة أطرافه، إلا أننا أمرنا، وهذا ليس لأجله، إنما أمرنا لأجل حفظ أمن هذه الأمة وأمانها، لما قد يؤدي هذا الأمر إلى تلك الفتن العظيمة والقلاقل الجسيمة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا لا يسلم منه أحد، لا شك ولا ريب. والناس إذا خرجوا بتلك الصفة وعلى تلك الطريقة المعهودة في بلدانهم كما هو الحال ربما في أرقى الدول، وأنتم ترون هذا في أوروبا، في فرنسا، أو في أمريكا، أو في غيرها من البلاد، يخرجون دائما وأبدا بالدعوة أنها سلمية، ثم يقع ما يقع من الضرب والنهب وحتى القتل والاقتتال. فنسأل الله جل وعلا أن يجنب بلدنا وسائر بلاد المسلمين من مثل هذه الفتن. والبلد ولله الحمد والمنة فيه عقلاء وحكماء، والواجب عليهم أن يسعوا في بالطرق الشرعية التي شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى وبينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ويصلوا إلى مرادهم بمثل هذه الطرق الشرعية، لا بمثل هذه الطرق الخبيثة التي لا خير فيها، التي لا خير فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا أمننا وأمن بلدنا، وأن يوفق العقلاء فينا، لأن الناس يتربصون وأهل الشر والفتن لا يهدؤون حتى يروا هذا البلد شوارعه أودية من الدماء والأشلاء. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، هؤلاء الذين جعلوا لهم أبواقا. هذه الأمة الأصل أنها تعرف رجالها، ورجالها الذين يقودونها هم صالحوها من علمائها وحكمائها، أما الذي لا يعرف له أصل ولا يعرف إلا بتأجيج الفتن ولا يعرف إلا بالصياح والعويل من وراء البحار، فهؤلاء والله لا خير فيهم. انظروا إلى حال هؤلاء، ولا بد للمسلم أن يكون هذا هديه ومنهجه في حياته، أن لا يكون منقادا وراء كل ناعق، وأن لا يكون سائرا في أي واد من أودية الهلاك والفتن. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأن يجنبنا وإخواننا وبلدنا وسائر بلاد المسلمين من مثل هذه الفتن، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل الآخر: ما قولكم شيخنا في من يقول أن حكام أو إن حكام المسلمين الحاليين ليسوا المقصودين في أحاديث السمع والطاعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، أصل ينبغي على كل مسلم أن يسير عليه في حياته، هذا الأصل مستفاد من كلام وتوجيهات أئمتنا وعلمائنا من سلف هذه الأمة الكرام رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. لا ينبغي لنا أن نسمع لكل متكلم وأن نكون أذن لكل ملبس ومفتر ومتكلم في دين الله جل وعلا من غير أن يعرف. فقال القائل: من هذا القائل؟ سموا لنا رجالكم. هل هو ممن يسمع لكلامه في مثل هذه المسائل ويرجع إلى قوله في مثل هذه القضايا؟ المتكلمون ما أكثرهم، والمحق منهم ما أقلهم. ولهذا يا إخواني، الواجب علينا في مثل هذه المسائل أن نرجع إلى العلماء، بل وأن نرجع إلى الكبار منهم، والبركة في أكابرنا كما أخبرنا بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. فهل سمعتم هذا من إمام من أئمة هذا الزمان أو واحد من كبار علمائنا؟ أبدا ما سمعنا هذا، لا قاله لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ الإبراهيمي ولا الشيخ الألباني ولا غيرهم من هؤلاء العلماء. النصوص الواردة في ولاة الأمر وفي حكام المسلمين تبقى دائما وأبدا مطبقة على المسلمين في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، وأن معرفة حقهم واجب علينا، وأداء هذا الحق واجب كذلك على الرعية، وإن جاروا وظلموا، كما دلت على هذا الأصل النصوص النبوية، النصوص الشرعية الكثيرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما عليه علماء أهل السنة والجماعة، أما غيرهم فلا عبرة بقولهم، ولا يجوز لنا أن نرجع إليهم، خاصة في مثل هذه المسائل العظام التي هي من الأمور العامة المتعلقة بمصير الأمة، والتي لا يتكلم فيها إلا المشهود لهم بالإمامة في الدين، المشهود لهم بسعة العلم والاستقامة على المنهج القويم. هذا لا شك ولا ريب كلام باطل لا يلتفت إليه ولا يعول على مثله أبدا. وارجعوا دائما إلى علمائكم وأئمتكم في مثل هذه المسائل أو في غيرها من المسائل الأخرى، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا عندنا رجل يعتقد بأنه يوجد أولياء صالحون يتحكمون مع الله في الكون كما يسمونهم عند الصوفية بالأقطاب والأوتاد والأغواث، فهل هذا يعد نوعا من الشرك؟ وهل يصح إطلاق الكفر عليه عينا مع العلم أنه يحفظ القرآن والناس يستفتونه في بعض الأمور الشرع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب، بل هذا من المعلوم من دين الله جل وعلا بالضرورة، أن أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا فيما يتعلق بأي نوع من أنواعه، فكما أن التوحيد يكون بالتوحيد بتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وعبادته، وهذا التقسيم ليس بدعة من البدع كما يحلو لبعض من جهل مسائل الاعتقاد أن يقول ويتبجح، وأن هذا التقسيم هو الذي ولد التكفير، بل العكس، إن هذا الجهل بمسائل التوحيد والاعتقاد من أمثال هؤلاء هو الذي ولد في أمتنا وبين أبنائنا التكفير. أولئك الذين كانوا يحرضون الناس على الخروج على أئمتهم، والذين كانوا بالأمس يرفعون شعار المطالبة والمغالبة وما إلى ذلك من مثل هذه القواعد التكفيرية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا تقسيم قاله وقرره أئمتنا وعلماؤنا بالاستقراء للنصوص الشرعية من آيات الكتاب وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن كذلك الشرك يكون في أي نوع من هذه الأنواع، بمعنى قد يكون الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات والشرك في الألوهية أو العبادة، وهذا الغالب فيما يقع فيه الناس، نقول الغالب بمعنى على خلاف ما يعتقده البعض أن المشركون كانوا، أن المشركين حققوا توحيد الربوبية بهذا الإطلاق لا يصح، يعني حققوا شيئا من توحيد الربوبية وأشركوا في أشياء أخرى متعلقة بتوحيد الربوبية. إنما الأنبياء بعثوا لأجل توحيد العبادة والألوهية، يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما كان توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية كانت تلك النصوص الدالة على هذا الأمر، ما دام أنكم تعتقدون بربوبية الله جل وعلا فهذا يستلزم منكم أن توحدوه في ألوهيته وفي عبادته، وأن لا تصرفوا شيئا مما هو عبادة لغيره تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى في العبادة. وإذا وجد في هذه الأمة، وقد يوجد من يكون شركه غالب الأمة شركهم في العبادة أو في الألوهية، وقد يوجد في الأمة من يكون شركه في الربوبية، وكما ذكر السائل أنه من يعتقد أن مع الله جل وعلا من يتصرف في الكون ويدبر شؤونه، لأن توحيد الربوبية مبناه هذه الأمور، أن نعتقد أن الخلق خلقه والأمر أمره، كما قال ربنا جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، أي أن الله جل وعلا هو الخالق لكل المخلوقات صغيرها وكبيرها، سماويها وأرضيها، كلهم من خلقه تبارك وتعالى، وأن الأمر أمره، تدبير شؤون الخلق وتصريف أمورهم هذا كله بيد الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة ينبغي أن يعتقدها المسلم، فمن اعتقد خلاف هذا فهذا لا شك أنه مشرك، ويقال فيه أنه مشرك عينا، أنه مشرك عينا. والله تبارك وتعالى أعلم، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي هؤلاء سواء السبيل، وأن يبصرهم بتوحيد ربهم تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن الماء المشمس، وهل يصح الوضوء والغسل به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الأصل في العبادات الحظر. فإذا كان الأمر كذلك، مسألة من هذا القبيل أن يأتي من يقول أن هذا النوع من الماء والأصل في الماء الطاهر أنه صالح للعبادة، صالح للتطهير، فمن يأتي ليخالف في هذا الأصل هذا مطالب بالدليل، هذا مطالب بالدليل. وقد ورد يعني حديث، ولكن لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال فيه أهل العلم أنه موضوع وكذب، لا يحل ولا تحل نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن ابن الملقن عليه رحمة الله قال في البدر المنير أن الوارد في النهي عن استعمال الماء المشمس من جميع طرقه باطل، لا يصح ولا يحل لأحد الاحتجاج به. فهذا الذي ينبغي أن نعتقده، يعني عرض، والماء المشمس هو الماء الذي يعرض للشمس، وخاصة في هذه الأيام تقريب يعني بعض المناطق الماء عندهم كله معرض للشمس، لأنهم يجعلون هذه الخزانات فوق البيوت وهي معرضة للشمس، خاصة المناطق الحارة، فينزل الماء كأنه مر على سخان، وهو إنما سخن بأشعة الشمس فحسب. وبالتالي هذا الذي يجب على المسلمين اعتقاده في هذا الباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: ما صحة حديث التهنئة بشهر رجب وأنه من بادر بالتهنئة حرم عن النار؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شهر رجب لما كان شهرا معظما في الجاهلية قبل الإسلام، بقيت بعض الرواسب المتعلقة بهذا الشهر وأحدثت فيه محدثات وبدع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كالصلاة التي أحدثوها في هذا الشهر ويسمونها بصلاة الرغائب أو بالاحتفال بليلة من لياليه، يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وكالتهنئة بهذا الشهر، هذه كلها من البدع والمحدثات، هذه كلها من البدع والمحدثات. الذي ثبت عندنا من التهنئة بالمناسبات المخصوصة التهنئة بالعيدين، بعيد الفطر وعيد الأضحى، وربما كان الصحابة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدم شهر رمضان، أتاكم شهر، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا هذا فلم يثبت تهنئة بيوم من الأيام أو شهر من الشهور كما يدعيه هؤلاء، فكل هذا غير ثابت في سنته، والخير كل الخير في اتباع من سلف والسير على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى القاعدة السلفية في هذا الباب، لو كان خيرا لسبقونا إليه، فما دام أنهم ما فعلوه ولا أحدثوه فيجب علينا أن نتبعهم في هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: هل يجب أن يفرض الزوج على زوجته الجلباب التي هي ترفضه أو ترفضه بدعوى أنها غير مقتنعة به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في مثل هذا هو التوقف عند حدود الله تبارك وتعالى والتزام أوامره قبل أوامر غيره من زوج أو أب أو ما إلى ذلك. فالمرأة مطالبة شرعا بأن تتقي الله جل وعلا وأن تأتمر بأوامره تبارك وتعالى والتزام سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قلنا الجلباب قصدنا به الجلباب الشرعي، ولا نقصد به نوعا من أنواع الألبسة التي يلبسها النساء بصفة معينة أو هيئة معينة. والجلباب الشرعي هو الثوب الذي يستر بدن المرأة، الذي يستر جميع بدنها، وأن لا يكون، وهذا من شروطه الشرعية، أن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يكون ضيقا بحيث يحجم عورتها، لأن المرأة عورة كلها إلا ما كان من وجهها ويديها على أصح قولي أهل العلم، وأن لا يكون كذلك شفافا بمعنى أنه يظهر ما تحته، يظهر ما تحته. فنهيت المرأة عن الضيق وعن الشفاف لأجل هذا، وهذا من كمال سترها، وهذا الواجب على المرأة. أما إذا كانت هذه الزوجة تقصد أنها لم تقتنع بالجلباب الشرعي، وإنما اقتناعها بالدرع والخمار، الدرع والخمار هذا لباسها في بيتها، أما خارج بيتها فالواجب عليها أن يكون سترها أكمل، والأكمل هو في هذا، الأكمل هو في هذا. والقضية ليست قضية قناعة وعدم قناعة، هذا التزام، نقتنع بالفكرة الفلانية أو غيرها، هذه قناعات. أما الشرع فالواجب علينا الالتزام، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما عندناش مجال للخيرة في أوامر الله، سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب. ولهذا ننصح هذه الأخت أن تتقي الله، أو الزوجة أن تتقي الله في نفسها، وأن تتوب إلى ربها، وأن تلتزم شرعه، لأنه هو الأصلح والأهدى والأفضل لها. ونطلب من زوجها أن يصبر عليها، وأن يفهمها معنى الستر لها، والجلباب الشرعي أو الحجاب الشرعي الذي فرضه الله تبارك وتعالى على المؤمنات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: إذا بعت منزلا بثمن معلوم بيني وبين الشاري، وفي عقد البيع نضع ثمنا أقل حتى ننقص من الضرائب، فهل هذا العمل يعد مشروعا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي استفدناه من علمائنا في مثل هذه المسائل، أولا أن الأصل في هذه المكوس والتي هي بهذه الطريقة، وهي طريقة مأخوذة عن الغربيين ممن لا دين له، لا شك ولا ريب أنها محرمة في دين الله، وهي من المكوس المنهي عنها، والأصل في أموال المسلمين التحريم، حتى من ولي الأمر لا يحل لولي أمر المسلمين أن يأخذ دينارا واحدا من مسلم واحد من رعيته بغير حق. وهذه المكوس هي أموال تؤخذ منهم بغير حق، وبالتالي قال العلماء بجواز التحايل لأجل عدم دفع هذه المكوس أو التهرب منها. وعندهم يعني أصحابها مصطلح يستعملونه، وهو التهرب الجبائي، وهو التهرب الجبائي يسمونه، وهو يعتبر من المخالفات عندهم. ولكن هذا التحايل بهذه الطريقة أنا لا أستطيع أن أجيب فيه، وهذا يحتاج إلى فتوى عالم، لأنها من الأمور النوازل، وفي حدود بحثي ربما ما وجدت يعني من قال بهذا، لأنه هذا يعتبر من الكذب، يعتبر من الكذب. وإن كان بعضهم قال يعني ممن تباحثنا معه في هذه المسألة أنه ذكر الأدنى داخل في المبلغ، إذا قال مثلا البيت هذا دفعت فيه، هو يعني ربما اشتراه بمليار يقول دفعت فيه 500 مليون، فالخمسمائة داخلة في المليار، ويكون بهذه الطريقة من التحايل أو من المعارض الشرعية التي هي من الحيل المقبولة، كما فصل في هذا ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم إعلام الموقعين، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم اقتناء واستعمال البطاقات البنكية كالماستر كارد والفيزا كارد وغيرها للشراء عن طريق الإنترنت، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة والتي تعرف عند أهل الشأن فيها ببطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان، وسميت بهذه التسمية لأن في حقيقتها قرض، والقرض هذا يكون طرفاه يعني المقرض والمقترض في أمان، لأن البنك هو الذي يؤمن هذا الأمر أو هذا القرض بالنسبة لمن استعمل هذه البطاقة، يعني البطاقة يستعملها حاملها مع بعض المؤسسات التي يكون عندها مثل هذا الاتفاق مع مثل هذه البنوك، فيحول المبلغ آليا من حساب هذا الرجل الذي يكون له رصيد، بل قد يكون له أو قد لا يكون، ولكن البنك هو الذي يؤمن، وفي حالة وجود الرصيد فإنه يحول المبلغ إلى حسابه، وفي حالة عدم وجود الرصيد فإن البنك هو الذي يحول أو يحول لهذا البائع، ثم بعد ذلك يأخذ الفائدة أو الزيادة الربوية من صاحبي أو حاملي البطاقة. فالأصل في هذه البطاقات أنها تعطى من قبل البنوك الربوية، هذا أول من أحدثها وأول من قام بتسليمها لزبائنه وتم تداولها بعد ذلك، والآن يعني أصبح تداولها بالملايين في المئات من البلاد في العالم، وهذا لا شك يعني له أثره في مثل هذه الأمور، لأن المؤسسات المالية غالب من يهيمن عليها هم اليهود، واليهود معلومة مخططاتهم ومعلوم أمرهم في الكيد لغيرهم، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. وخير من رأيته تكلم في هذه المسألة وفصل في جميع مباحثها فيما أعلم بعد قراءتي لما كتب، وهو الشيخ بكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه، له رسالة في هذا الموضوع بالذات، وجمع فيها أقوال المختصين الاقتصاديين وأقوال الفقهاء، ورجع إلى كل من ألف في هذا الموضوع، يعني في موضوع بطاقات الائتمان، وموجود فيها بحوث كثيرة، وأسند كذلك واستشهد بقرارات المجمع الفقهي الذي تناول هذه المسألة بالدراسة والبحث، وفي نهاية بحثه وذكر منافع ومضار استعمال هذه البطاقات، وفي نهاية مبحثه ورسالته
قال تحت عنوان والخلاصة عندي، قال أن بطاقة الائتمان بأنواعها فيزا، أمريكان إكسبرس، ماستر كارد أو غيرها، جميعا في حقيقتها عقد ربوي مبني على الاستتار بالبطاقة التي اتفقت أطرافها الثلاث أو الأربع على التعاون على الإثم والعدوان وأكل الربا. والله سبحانه وتعالى يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، وهنا خانوه من قبل بالقرض بالفائدة علنا دون تغليفها ببطاقة الائتمان، ثم غلفوها بما يسمى بطاقة الائتمان، وكلاهما تحايل على انتهاك محارم الله، وقد صب الله غضبه ولعنته على من استحل محارمه بالحيل من اليهود، فقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وإذا كان الحال كذلك وأن نظام منظمات الخدمات المصرفية لا تعارض البنك العضو فيها من إصدار البطاقة الائتمانية بما لا يتعارض مع نظامه الداخلي، فإن الفرصة مفتوحة للمصارف الإسلامية في إصدار بطاقة ائتمان تتفق عليها جميعا بفتوى علماء الشريعة الموثوق بعلمهم ودينهم وخبرتهم وبصيرتهم، وفي هذا أجر عظيم وخير كثير في تصحيح معاملات المسلمين وحمايتهم من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولينابذوا بطاقة الائتمان الربوية النكداء. والله تبارك وتعالى أعلم. هذه خلاصة الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهي مفيدة نافعة، ختمها بتوصية لهذه البنوك التي تتسمى بالبنوك الإسلامية، والله أعلم بحقيقة معاملاتها. هذا والعلم عند الله جل وعلا، ولهذا الواجب على المسلم أن يجتنب مثل هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها شبهة. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل آخر: قمت باتفاق مع شخص على أن أبيع له سلعة بثمن معين، ثم اتفقنا على أنه سيدفع الثمن بعد شهر والسلعة تبقى عندي حتى يدفع أو يكمل تسديد المبلغ، ثم بعد شهر اتصلت به وقال لي أن أصبر عليه مدة أخرى، فقلت له في هذه الحال أعقد معك عقدا جديدا وأبيعك السلعة بثمن آخر، أي زدت عليه شيئا من الثمن كعقد جديد وليس لسبب آخر، فما حكم هذه المعاملة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، أصبحت آفة من آفات المعاملات بين المسلمين في هذه الأيام، وهي مسألة أنا أسميها مسألة اصبر علي، كأن يستدين المسلم من أخيه ويكون في ضائقة شديدة ويحسن إليه أخوه ويقرضه مبلغ على اتفاق بينهما في مدة ووقت السداد، ثم بعد ذلك إذا حان وقت السداد يمهله كذلك أخوه مهلة زائدة، ثم بعد ذلك يتبجح في وجهه بكل جرأة ووقاحة: أنا ما عندي وافعل ما شئت. يقول له: أنا ما عندي وافعل ما شئت. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب نفس المؤمن معلقة حتى يقضى دينه، وهؤلاء لا يفكرون في لقاء الله جل وعلا وفي آجالهم، ولو كانوا كذلك يفعلون لا أحسن أحدهم العمل وحرص على أن يختم عليه بحسن الخاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى إليه بالميت ليصلي عليه، أول ما يسأل هل ترك دينا، فإذا قالوا نعم قال هل ترك سداد دينه، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا لا يصلي عليه، حتى يتطوع من يتطوع من الصحابة لتسديد الدين عنه، وإلا لا يفعل هذا ولا يصلي عليه. ألا تكفي هذه عبرة للمعتبرين ممن يخشون الله تبارك وتعالى؟ صلى الله العفو العافية. فهذا الأخ أمهله في شراء، يعني وإن كان الأمر يختلف، أنا اغتنمت هذه المناسبة لأنبه على هذه القضية التي كثر ابتلاء المسلمين بها، أن يصبر عليه في قضية معاملة بيع، يعني أمهله، وهذا البائع محسن لأنه كان بإمكانه أن يبيع هذه السلعة ويأخذ ثمنها، ولكن لما رغب فيها أخوه أرفق به وأمهله. لما انقضت هذه المدة اعتذر إليه بعدم قدرته على سداد مبلغها، فقال إما أنه يبيعها يعني يتحلل من هذا الوعد، وإما أنه يعقد معه عقدا جديدا. إذا كان الأمر كما قال وأنه عقد جديد وأن الزيادة ليست لأجل المدة أو الأجل، فلا حرج في هذه المعاملة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكما فيها، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، يقول أن اسمه كاتب ويسأل هل هذا من الأسماء المكروهة، وإذا كانت كذلك فهل تنصحنا بتغييرها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال كاتب هذا وإن كان في الحقيقة وصف، لأنه اسم فاعل لفعل كتب، هذا الذي يكتب، والنهي في الأسماء ما كان من الأسماء القبيحة الذميمة، أو ما كان من أسماء التزكية، أو ما كان من الأسماء التي فيها محظور كشرك وما إلى ذلك، هذا الاسم لا يدخل في واحدة من هذه الأمور. ولكن كان الأولى بالوالد بالأب أن يسمي بالأسماء الحسنة وبالأسماء لا بالصفات، والله أعلم. فنسأل الله عز وجل أن ينال شيئا من اسمه بالكتابة فيما ينفع بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني لا أنصحك بتغيير الاسم، وإن كان يعني الأولى، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يفقهه الآباء، لأن التسمية حق من حقوق ومسؤولية من مسؤوليات الآباء إزاء أبنائهم. كثير من الناس يسمي ابنه بأسماء ربما فيها مخالفة، يقول والله الوالد، والله الوالدة، والله خالتي، والله عمتي، هم الذين سموا بهذا الاسم. ينبغي أن تعلم أنها مسؤوليتك أمام الله تبارك وتعالى، تسمي بمثل بالأسماء الطيبة الكريمة. فنسأل الله عز وجل أن يوفق كاتبنا هذا لما يحبه ويرضاه، وأن يكون كاتب خير بإذن الله جل وعلا،
وأسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأكرر ندائي ونصيحتي لإخواننا جميعا وأبنائنا أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن لا يخوضوا فيما يعود بالوبال والضرر عليهم وعلى بلدهم وعلى أمنهم وأمن إخوانهم، لأن المتسبب في الشر يحمل وزره عند الله تبارك وتعالى. لو مسلم واحد يصاب ويقتل في مثل هذه المسيرات والمظاهرات، كل من شارك فيها يحمل وزره، كل من شارك فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصرف عنا كيد الأشرار وصنيع هؤلاء الفجار، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا.